بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. ومن أحسنت من غفلت أنه أشكركم عن بالسؤال عن أنه سيأتي أو لن يأتي. البحث الرابع من الأبحاث التي تعرض لها المصنف حفظه الله تعالى في بحث الأوامر، البحث حول تقسيمات الواجب. والبحث حول تقسيمات الواجب يمكن أن نشير إليه من خلال نقاط. النقطة الأولى بيان أن هذه التقسيمات هي تقسيمات للواجب أم تقسيمات للوجوب. أولا لا بد أن نشير إلى الفرق بين الواجب والوجوب، ثم نشير إلى أن هذه التقسيمات هل هي تقسيمات للواجب أم للوجوب. المراد من الواجب والمراد من الوجوب، لأن هذان عنوانان يتكرران كثيرا جدا. مراد من الوجوب هو الحكم، والمراد من الواجب متعلق الحكم. فعندما يقول الشارع المقدس أقيم الصلاة مثلا، أو عندما يقول صلي، فعندنا حكم وعندنا متعلق للحكم. الحكم هو الوجوب ومتعلقه هو الصلاة، الصلاة هو الذي نعبر عنه بالواجب. وكثيرا من الأحيان ما يعبرون بالواجب والوجوب ويريدون بذلك الحكم من ناحية والمتعلق من ناحية أخرى. يعني في بعض الأحيان قد يعبرون بالوجوب مع أنهم لا يريدون الوجوب الاصطلاحي، وإنما يريدون الإشارة إلى الحكم، حتى ولو كان الحكم على سبيل الحرمة، حتى ولو كان الحكم على سبيل كراهة أو على غير ذلك من الأحكام. فهم يعبرون بنحو بالوجوب ويشيرون بذلك إلى ماذا؟ إلى الحكم. ويعبرون بالواجب ويشيرون بذلك إلى متعلق الحكم. وقد يعبرون بالحكم وبمتعلقه في موارد أخرى. فإذا عندنا واجب، عندنا وجوب. المتعارف بين الأصوليين في نهاية البحث حول الأوامر أن يتعرضوا إلى تقسيمات الواجب، فيقولون بأن الواجب ينقسم إلى واجب كفائي، إلى واجب عيني، إلى واجب تعييني، إلى واجب تخييري، وإلى واجب تعبدي، إلى واجب توصلي، إلى آخره. ويتعرضون أيضا إلى نحو آخر من تقسيمات الواجب، فيقسمون الواجب مثلا إلى واجب مطلق وإلى واجب مشروط، ويقسمونه إلى واجب معلق وإلى واجب منجز وهكذا. هذه التقسيمات هل هي تقسيمات للواجب نفسه أم هي تقسيمات للوجوب؟ يعني هذه التقسيمات في الحقيقة هل هي تقسيمات للواجب بحال متعلقه، أم هي تقسيمات للواجب بحال نفسه؟ هذه التقسيمات التي نبحث عنها اليوم هي تقسيمات للواجب بحال متعلقه، وليست تقسيمات للواجب بحال نفسه. ففي الحقيقة الواجب لا ينقسم إلى واجب تعييني وإلى واجب تخييري، وإنما الذي ينقسم هو الوجوب. الوجوب ينقسم إلى وجوب تعييني إلى وجوب تخييري، نفس الحكم الصادر من الشارع. تارة هذا الحكم يكون على سبيل التعيين، تارة يكون على سبيل التخيير. هذا الحكم تارة يكون على نحو النفسية، تارة يكون على نحو الغيرية. وإنما نسبت هذه التقسيمات إلى الواجب من باب ماذا؟ من باب وصف الشيء بحال متعلقه، وإلا فإنها ليست أوصافا له في الحقيقة. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية بيان المقصود من هذه التقسيمات. التقسيمات التي يتعرضون لها هنا، وهناك تقسيمات أخرى يتعرضون لها بعد بعض الأبحاث الآتية، هي تقسيمات أربعة. التقسيم الأول تقسيم الواجب إلى تعبدي وتوصلي، وهذا عادة يفرد له الأصوليون بحثا مستقلا باعتبار أن فيه شيئا من الكلام. بني فالقسم الأول تقسيم الواجب إلى تعبدي وتوصلي، ثم تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، ثم تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري، ثم تقسيم الواجب إلى ماذا؟ ثم تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، قلنا هذا مو إلى عيني وكفائي عفوا. خب المراد من التعبدي والتوصلي ماذا؟ هناك طبعا كما سيأتيكم إن شاء الله في محله نزاع طويل في تعريف التعبدي والتوصلي بينهم، وإنما خلاصة هذا النزاع بينهم أن بعض الواجبات يعتبر فيها الشارع المقدس قصد القربة، وبعض الواجبات لا يعتبر فيها قصد القربة. فكل ما اعتبر فيه قصد القربة فهو ماذا؟ واجب تعبدي، وكل ما لم يعتبر فيه قصد القربة فهو واجب توصلي. الواجب التعبدي أمثلته واضحة من قبيل وجوب الصلاة وجوب الصيام وما شاكل ذلك، والوجوب التوصلي أيضا له أمثلة كثيرة من قبيل مثلا تطهير، من قبيل الغسل، أو من قبيل غسل الثوب، افترضوا غسل الثوب النجس، من قبيل غسل الثوب النجس، فإن غسل الثوب النجس واجب للصلاة مثلا، واجب توصلي، هذا الواجب التوصلي لا يعتبر فيه قصد القربة. فلو سقط الثوب من يد المكلف في نهر وتم ماذا؟ وتم تطهير ذلك الثوب، فحينئذ يتحقق الامتثال للواجب التوصلي وإن لم يكن المكلف قاصدا للقربة. فإذا الواجبات على سنخين، واجبات تعبدية واجبات توصلية. القسم الثاني قلنا بأن هذا التقسيم، تقسيم الأول أفرده الأصوليون بوحده لأنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في تحديد الأصل فيه، أن الأصل فيه هو التعبدية، أن الأصل فيه هو التوصلية، ببيان سأشير إليه في النقطة اللاحقة إن شاء الله. ثم أنه تعرضوا إلى تقسيم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي، فبعض الواجبات تسقط عن المكلفين بامتثال بعضهم، بينما بعض الواجبات الأخرى لا تسقط عن المكلف بامتثال غيره. فكل واجب وجب على كل مكلف مكلف ولا يسقط عن أحد المكلفين بامتثال غيره فهو واجب عيني، وكل واجب سقط عن بعض المكلفين كتغسيل الميت، كتجهيز الميت، كالصلاة على الميت، بامتثال بعض المكلفين الآخرين فهو واجب كفائي، يعني بامتثال البعض تتحقق الكفاية، كفاية الامتثال، لذلك يعبر عنه بأنه واجب كفائي. تقسيم الثالث تقسيمه إلى واجب تعييني وتخييري. المراد من الواجب التعييني ماذا؟ المراد من الواجب التعييني هو الواجب الذي يجب على المكلف من غير أن يكون له عدل في عرضه، بينما الواجب التخييري ما وجب على المكلف مع وجود عدل له في عرضه. الواجب الذي يوجبه الشارع المقدس على المكلف تارة يكون له عدل وتارة لا يكون له عدل، وإذا كان له عدل تارة يكون له عدل عرضي، تارة يكون له عدل طولي. رحمه الله. فمثلا الصلاة تجب على المكلف ولكن الصلاة لا عدل لها، الصلاة صلاة الظهر مثلا تجب على المكلف إلا أنها لا عدل لها، لا عدل طولي ولا عدل عرضي، بينما هنالك واجبات تجب على المكلف ولها عدل عرضي. افترضوا مثلا صلاة الظهر مع صلاة الجمعة بناء على وجوب صلاة الجمعة التخييري كما هو رأي السيد الخوي قدس الله عليه وسلم، حينئذ صلاة الجمعة واجبة وصلاة الظهر واجبة، إلا أن المكلف ماذا؟ إلا أن المكلف مخير بينهما، بمعنى أن هنا لدينا يوجد واجبان في عرض واحد، فصلاة الظهر لها عدل في عرضها، صلاة الجمعة لها عدل في عرضها، فلو ترك الإنسان هذا العدل فهنالك ما يقابله في عرضه، ولو ترك هذا العدل فهنالك أيضا ما يوازيه في عرضه، فحينئذ إذا كان الواجب له عدل في عرضه نعبر عن هذا الواجب بأنه واجب تخييري. الصورة الثالثة أن يكون للواجب أيضا عدل ولكن لا في عرضه وإنما في طوله، بمعنى أنه لا تصل النوبة إلى الفرد اللاحق إلا بعد عدم التمكن من الفرد السابق، كما هو في أفراد كفارة المخيرة، الكفارة المرتبة، في أفراد الكفارة المرتبة لو حكم الشارع بأن المكلف عليه ماذا؟ عليه إما أن يعتق رقبة أو أن يطعم 60 مسكينا أو أن يصوم شهرين متتابعين على نحو الترتب، حينئذ عتق الرقبة له عدل لكن هذا العدل ليس في عرضه، بمعنى أنه أنت تلك الكفارة المخيرة حينئذ نعم في عرضه، أما الكفارة التي تكون مرتبة فعتق الرقبة لا عدل له في عرضه، نعم لو لم تتمكن منه حينئذ يكون له عدل في طوله، يعني تصل النوبة إليه عند عدم التمكن من سابقه. فعندنا صارت صور ثلاث: الصورة الأولى واجب لا عدل له أصلا، الصورة الثانية واجب له عدل في عرضه، الصورة الثالثة واجب له عدل في طوله. الواجب الذي لا عدل له واجب تعيني، الواجب الذي له عدل في عرضه واجب تخييري، الواجب الذي له عدل في طوله واجب تعيني وليس واجبا تخييريا. فإذا الواجب تارة يكون تعينيا تارة يكون تخييريا. هذا ثالثا. تقسيم الرابع للواجب تقسيم الواجب إلى الواجب النفسي والواجب الغيري. الواجب تارة يجب لنفسه وتارة يجب لغيره، من قبيل وجوب الوضوء فإن الوضوء واجب ولكنه لا يجب لنفسه وإنما يجب لغيره، من قبيل وجوب الغسل وما شاكل ذلك. النقطة التي ينبغي الالتفات إليها هنا بأن الواجب طبعا الذي يجب لنفسه نعبر عنه بالواجب النفسي، الواجب الذي يجب لغيره نعبر عنه بالواجب الغيري. النقطة التي ينبغي أن نلتفت إليها هنا أن الواجب الغيري قد نقرأ في بعض الكلمات بأنه ما وجب لغيره، وهذا التعريف أو هذا التعبير لا يخلو عن مسامحته، لأن ما وجب لغيره هذا يشمل حتى مثل الصلاة، يشمل حتى مثل الصيام، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة إنما تجب لغيرها لوجود ملاك فيها، لولا وجود ذلك الملاك في الصلاة ما كانت الصلاة تجب، وإلا بل لو كان ذلك الملاك موجودا في غيرها لوجب غيرها، فوجوب الصلاة إنما هو لوجود ملاك فيها، فوجبت الصلاة لغيرها لا لنفسها، لذلك نعبر عن الواجب الغيري بأنه ما وجب لأجل واجب آخر لا لأجل غيره. إذا قلنا بأنه ما وجب لغيره حينئذ هذا يشمل حتى الواجبات النفسية، ولكن إذا قلنا بأن الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر حينئذ نخرج الواجبات النفسية عن دائرة الواجبات الغيرية، فإن الواجبات النفسية وإن وجبت لغيرها إلا أن ذلك الغير ليس هو الواجب، ليس هو واجب يعني حتى أن الواجبات وجبت له أو وجبت لأجله، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو ملاكها الذي وجبت لأجله. فإذا الواجب بتقسيمات أربع ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرناها، هذه نقطة. النقطة الثالثة التي ينبغي التعرض لها هنا في المقام هي أن الأصل في الواجب ما هو، هذه هي النقطة المحورية التي يريد الأصوليون أن يصلوا إليها من خلال هذا البحث. يعني هم عندما يبحثون عن تقسيمات الواجب غرضهم من هذه التقسيمات ماذا؟ غرضهم هو تنقيح الأصل. عندما نشك في واجب أنه واجب تعبدي أم توصلي، إذا شككنا في واجب أنه واجب تعبدي أو توصلي فالأصل فيه هو التوصلي أم التعبدي، ما هو الأصل عند الأصولي، بحيث حينئذ يرتب على ذلك لزوم قصد القربة في هذا الواجب أو عدم لزوم قصد القربة. عندما نشك في واجب أنه من قبيل الواجب العيني أم هو من قبيل الواجب الكفائي، حينئذ الأصل ما هو في هذا الواجب، إذا شك المكلف إذا شك المجتهد أن هذا الواجب من سلخ الواجبات العينية أم الكفائية، فحينئذ لو قام به البعض هل يسقط عن البقية أو لا يسقط عن البقية، لو علمنا خب لا كلام أن هذا واجب عيني أو كفائي، لا كلام فيه، كلام في الشك. عقد هذا البحث، بحث هذا البحث الغرض منه هو الوصول إلى هذه الجهة، تلقيح أن الأصل ما هو، وهذه الجهة للأسف شيخ المصنف لم يتعرض لها مع أنها هي الجهة الأساسية في هذا البحث. على أي حال هم يقولون بأن الأصل إذا شككنا في واجب أنه واجب تعبدي أم توصلي، نفسي أو غيري، عيني أم كفائي، تعيني أم تخييري، الأصل هو التوصلية والنفسية والتعينية والعينية، مقتضى الأصل أن يكون الواجب توصليا نفسيا عينيا تعينيا. لماذا؟ كل ذلك لإطلاق، للإطلاق. طبعا بالنسبة إلى الواجب التعبدي يتمسكون بالإطلاق المقامي، بالنسبة إلى الواجبات الأخرى يتمسكون بإطلاق الصيغة نفسها، لذلك أنا أوضح أصلا إطلاق الصيغة بعد ذلك لعله نتعرض إلى ذلك. إطلاق الصيغة، يقول صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية بأن المتكلم عندما يتكلم أو المولى عندما يوجب حكما شرعيا ويقول ماذا؟ ويقول مثلا صلي، ويشك المكلف أن الصلاة واجبة لنفسها أم واجبة لغيرها، حينئذ نتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات أن هذا الواجب واجب نفسي. عندما قال صلي ولم يقل صلي لأجل كذا أو صلي إذا وجب كذا، كما قال في باب الوضوء وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهنالك قال وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني ماذا؟ يعني يجب عليكم الوضوء إذا أردتم الصلاة، فحينئذ هنالك قيد الوجوب إذا أردتم الصلاة يجب عليكم الوضوء، بينما هنا لم يقيد قال صلي. فمقتضى إطلاق الصيغة أن الواجب واجب نفسي، وإلا لو كان واجبا غيريا لقيده ماذا؟ بوجوب غيره. هذا واحد. إطلاق الصيغة يقتضي أن يكون الواجب تعييني لا تخييري. لماذا؟ لأنه في الواجب التعييني، في الواجب التعييني يكفي إطلاق الصيغة لإثباته، بينما في الواجب التخييري لا بد من العطف بأو، لا بد من الإتيان بأو، فيقول تجب عليك صلاة الظهر أو الجمعة، تجب عليك صلاة الجمعة أو الظهر، بينما إذا قال تجب عليك صلاة الظهر ولم يعطف عليها بأو، حينئذ نعلم ماذا؟ نعلم بأن الواجب تعيني. فمقتضى إطلاق الصيغة أن يكون الواجب تعيني. مقتضى إطلاق الصيغة أيضا ماذا؟ أن يكون الواجب عينيا لا كفائيا، لأنه في الواجب الكفائي لو كان الواجب كفائيا يقول مثلا يجب عليك غسل الميت أو تغسيل الميت إن لم يغسله غيره، يجب عليك الصلاة على الميت إن لم يصلي عليه غيره، فإذا قال تجب عليك الصلاة ولم يقل إن لم يصلي غيره يفهم أن الواجب واجب عيني وليس بواجب ماذا؟ كفائيا. إذن فمقتضى إطلاق الصيغة أن يكون الواجب عينيا نفسيا تعينيا، وأما التقييرية والكفائية والغيرية فكلها على خلاف مقتضى الأصل، لذلك نحتاج في إثباتها إلى ماذا؟ إلى معونة وقرينة زائدة على إطلاق الصيغة. بالنسبة إلى الواجب التعبدي والتوصلي، أنا ما أريد الدخول في هذا البحث لأنه بحث شائك وطويل، هم هناك يقولون بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية، وذلك لإشكال محكم يتعرضون له هناك ويجيبون عنه بأجوبة مختلفة. على أي حال التعرض له في المقام لا أرى له وجه. خلاصته هناك يقولون إطلاق الصيغة لا يمكن التمسك به، يعني الإطلاق لا غير منعقد لعدم إمكان التقييد، التقييد غير ممكن، لذلك لا يمكن الإطلاق باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. ولكن الإطلاق اللفظي الذي هو إطلاق الصيغة إذا كان غير ممكن فعندنا إطلاق مقامي، يعني أننا إذا شككنا في أن هذا الواجب يجب فيه قصد القربة أم لا، قال المولى تصدق على الفقير، لم نعلم أن التصدق تعبدي أم توصلي، حينئذ المولى لا يمكنه أن يقيد خطابه بماذا؟ بقصد القربة، لإشكال يذكرونه في بحث التعبد والتوصل. فإذا لم يمكن أن يقيد خطابه بلزوم قصد القربة، إذا كان التقييد ممتنع الإطلاق هم ممتنع، فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة. يقولون عندنا إطلاق مقامي، يعني أن المولى كان في مقام البيان وكان بإمكانه أن يقيد خطابه بلزوم قصد القربة ولو بخطاب جديد ولو بخطاب آخر، يعني في نفس الخطاب لا يمكنه، في خطاب آخر يمكنه، فلما لم يأتنا بخطاب آخر بل اكتفى بالخطاب الأول غير المقيد، فمن الإطلاق المقامي يستفاد أن قصد القربة ليس بمعتبرا، وإلا لو كان معتبرا لبينه في موضع آخر، فحينئذ مقتضى الأصل هو التوصلية للتعبدية، فلا نحتاج إلى قصد القربة. إذن الواجبات بعد تقسيمها إلى تعبدية توصلية نفسية غيرية وجوه كفائية عينية عينية تخييرية، ننتهي إلى أن الأصل فيها هو ماذا؟ هو التوصلية العينية التعينية نفسية. خب هذه نقطة ثالثة. بهذا المقدار تم البحث. عندنا نقطة رابعة أشار إليها المصنف حفظه الله تعالى في هامش الكتاب، فقال بأن هذه التقسيمات إنما جعلت للواجب من قبل الأصوليين، لأن الأصوليين تصوروا بأن الملاكات كامنة في المتعلقات والمصالح تابعة للمتعلقات وليست لنفس الأحكام، فقاموا بهذه التقسيمات. هو ما الذي يريد أن يقوله بهذه الإشارة؟ الذي أراد أن يشير إليه بهذا الكلام، طبعا نحن عندنا مسألة كبروية، وهي ماذا؟ وهي أن الأحكام كما نعتقد نحن العدلية شيعة ومعتزلة تابعة للمصالح والمفاسد، فما من حكم إلا ومن ورائه مصلحة أو مفسدة. هذا لا كلام، إنما الكلام بين الأصوليين في أن هذه المصالح هل هي في متعلقات الأحكام أم أن هذه المصالح في نفس الأحكام. فالشارع عندما يقول تجب عليك الصلاة، الصلاة هذا الحكم تجب عليك الصلاة، لا بد أن تكون من ورائه مصلحة. عندما يقول يحرم عليك شرب الخمر، هذا الحكم لا بد أن يكون من ورائه مفسدة. هذه المفسدة، هذه المصلحة اللي نعبر عنها ملاكات، ملاكات يعني مصالح ومفاسد، هذه الملاكات أين هي موجودة؟ هل هي في نفس الحكم، يعني في نفس قول المولى تجب الصلاة، في نفس الوجوب مصلحة، أو المصلحة قائمة بالمتعلق؟ الصلاة هي نفسها فيها مصلحة، ولما كانت المصلحة في نفس المتعلق لذلك الشارع أوجب ماذا؟ أوجب الصلاة. المشهور بين الأصوليين قالوا بأن الأحكام تابعة للمصالح في متعلقاتها لا في نفس الأحكام. الأحكام نفسها ليست مصلحة قائمة بها، وإنما المصلحة قائمة بمتعلقاتها. فإذا كانت المصلحة قائمة بالمتعلقات يعني بالواجب، حينئذ نقول هذا الواجب الذي المصلحة قائمة به، مثلا افترض في الواجب التعييني والتخييري، المصلحة تارة نتصورها قائمة بخصوص صلاة الظهر، صحيح أو لا؟ فحينئذ يكون الواجب تعييني. تارة نتصور المصلحة قائمة بصلاة الظهر وصلاة الجمعة، فحينئذ نتصور نقول بأن الواجب تخييري. كذلك أيضا في الواجب الكفائي، الواجب الكفائي تارة المصلحة تتحقق بمجرد امتثال جماعة من المكلفين، وتارة المصلحة لا تتحقق إلا بامتثال جميع المكلفين. في تلك الصورة يكون الواجب كفائيا، في هذه الصورة يكون الواجب عينيا. في الوجوب النفسي الوجوب الغير الكلام هو الكلام، الوضوء لا تكون فيه مصلحة إلا إذا وجبت الصلاة، وأما من غير وجوب الصلاة فلا مصلحة فيه، لذلك لا يجب. بينما الصلاة فيها مصلحة من غير أن يكون هنالك واجب آخر تتوقف عليه. فإذا بملاحظة أن المصالح، أن الملاكات قائمة في المتعلقات، نستطيع أن نحلل حقيقة الواجب التعييني والتخييري، التعبدي التوصلي، الكفائي والعيني وهكذا. لكن لو قلنا بأن المصالح والملاكات ماذا؟ قائمة بنفس الأحكام، حينئذ هذه التقسيمات لا معنى لها، هذه التحليلات لا معنى لها. والشيخ المصنف قال بأن مبنانا هو أن المصالح قائمة بنفس الأحكام لا بنفس المتعلقات، لذلك نحن نقول بأن هذه التقسيمات ساقطة من الأساس، وهذه التحليلات التي ذكرت لها إنما تصح على القول بأن الملاكات في المتعلقات، وهذا ما لا نقول به. وهذا الرأي منه رأي عجيب جدا، يعني لا بد من فهم وجهه انصافا، لأن الالتزام صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية في موضع من الكفاية أشار على نحو الاحتمال أنه ما المانع أن نقول بأن المصالح قائمة بنفس الحكم لا بمتعلق الحكم، وحمل عليه الأعلام حملة شعواء جدا، لأنه يترتب على هذا القول محاذير وتوالي فاسدة لا يمكن القول بها أصلا. مع ذلك الشيخ المصنف حفظه الله يلتزم بذلك، فلا بد أن يكون له وجه علمي دقيق لم يلتفت إليه، يعني أو مثلا غيره لم يلتفت إليه، وإلا فإن هذا القول في غاية الإشكال. تعلمون لماذا لا أذكر لكم فقط محذور واحد أو تالي فاسد لهذا القول؟ الأحكام إذا كانت متعلقة بالمصالح أو كانت متعلقة، إذا كانت المصالح في نفس الحكم أو كانت في نفس المتعلق، إذا كانت في نفس المتعلق معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك بأن المكلف مطالب بتحقيق المتعلق في الخارج من أجل الوصول إلى المصلحة، مصلحة المولى لا تستوفى إلا بإتيان المتعلق، باعتبار أن المتعلق قائم المصلحة به قائمة، فلا تستوفى مصلحة المولى إلا بالإتيان بالمتعلق، حينئذ يسقط الحكم، يسقط الوجوب، تسقط الحرمة. ولكن إذا قلنا بأن المصلحة والملاك قائم بنفس الحكم، معنى ذلك أن المولى بمجرد أن يقول تجب عليك الصلاة ماذا؟ تحققت المصلحة. فإذا تحققت المصلحة حينئذ الإتيان بالمتعلق لغون يكون، لا أثر له، لا حاجة له، فلا معنى أن يعاقب المولى حينئذ عبده أيها العبد ماذا لم تأتي بالمتعلق، فقل له أتي بالمتعلق لماذا؟ أنت غرضك ماذا؟ هو استيفاء المصلحة، وقد استوفيت المصلحة بمجرد ماذا؟ بمجرد أن قلت تجب عليك الصلاة، فحينئذ أنا إتياني بالمتعلق ما هي ثمرته؟ فهذا تترتب عليه توالي فاسدة بينة البطلان. لذلك نحن نحتمل أن الشيخ له وجه علمي في طرح هذا المبنى، وهذا الوجه العلمي نحن لا نعلم به فعلا. فعلى أي حال هو الشيخ توصل إلى هذه النتيجة أن هذه التقسيمات لا معنى لها اعتمادا منه على هذه النقطة. هذا تمام الكلام حول تقسيمات الواجب، والحمد لله رب العالمين. أنا لا أتصور ما أحتاج إلى تقبيل، واضح. لو قرأتموه شفت في عبارة مثلا غامضة أبينها بعد ذلك.